ما زلنا في الماء الذي يغسل به شعر الإنسان في صحيح البخاري ترتيبا على ما رتبه المصنف كما بينا في أول الأحاديث. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. قال المصنف رحمه
شعر الإنسان.
شعر الإنسان. قال المصنف رحمه الله: حدثنا وقال أحمد بن شبيب.
طبعا وقال أحمد بن شبيب يعني هو كأنه عطفه على الإسناد الثاني ويكون هذا سماعا. أحمد بن شبيب قال أبو حاتم ثقة صدوق وابن حبان في الثقات وهو ثقة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قال حدثنا أبي.
أبوه هو شبيب بن سعيد التميمي المكي. قال ابن المديني ثقة، وقال أبو حاتم الرازي هو صالح الحديث لا بأس به، وقال أبو زرعة لا بأس به، والنسائي أيضا قال لا بأس به.
قال عن يونس.
يونس بن يزيد، يونس بن يزيد الأيلي وهو من الثقات رواه جماعة.
قال عن ابن شهاب
الزهري أمير المؤمنين في الحديث، أول من دون الحديث بأمر من عمر بن عبد العزيز. عليكم السلام ورحمة الله.
قال حدثني حمزة بن عبد الله.
حمزة ابن قال حمزة بن عبد الله ابن عمر بن الخطاب أبو عمارة القرشي العدوي المدني، ذكر ابن حبان في طبقات التابعين وقال ثقة. قال العجلي مدني ثقة. نعم.
قال عن أبيه رضي الله عنه
بل قال قيل فيه ثقة إمام.
قال عن أبيه رضي الله عنه
أبو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه.
قال
هو عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل. نعم. ابن عمر. ابن عمر هو من العبادلة الأربعة ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين، كان أثريا صحابي ابن صحابي رواه الجماعة. ما لك تريد أن تنتهي وتهرب ولا ما بك؟ طيب.
قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك.
فهذا كلام ابن عمر، هذا هل هو على النص المأثور أم هو على الاجتهاد؟ سؤال مطروح. كلام ابن عمر هنا على النص المأثور أم هو على الاجتهاد؟ على النص المأثور. لا، خطأ. هذا اجتهاد منه، هذا خطأ، هو اجتهاد منه، هذا اجتهاد منه. طيب تفضل.
قال المصنف رحمه الله حدثنا حفص بن عمر.
قال ابو حاتم صدوق متقن. قال نعيم ثقة وكان ثبتا.
قال حدثنا شعبة.
شعبة امير المؤمنين في الحديث رواه الجماعة.
قال عن ابن ابي السفري.
السفري ولا سفر؟ نعم، الهمداني الثوري الكوفي. قال نعيم ثقة وقال احمد ثقة وقال نسائي ثقة، هو بتجديد السين. نعم، ونصب الفاء. تفضل.
قال عن الشعبي
عامر بن شرحيل من خيار التابعين، قيل له يا عالم، قال انما علم خشية الله، روى له الجماعة.
قال عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذا ارسلت كلبك المعلم فقتل فكل، واذا اكل فلا تأكل، فانما امسكه على نفسه. قلت ارسل كلبي فاجد معه كلبا اخر، قال فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر.
هذه مسألة تفصيلها سيأتي إن شاء الله الناس هذه في هذا الباب. طيب، إذا ختاما للباب، هو أتى بحديث الكلب أجلكم الله في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، فيها أولا جواز بياتي جواز البيتوتة في المساجد، لأن هذه القصة أصالة عن عبد الله بن عمر ابن الخطاب كان يبيت في المسجد، كان يبيت في المسجد، وقد قال بعض العلماء بالمنع من ذلك خوفا على المسجد من الإذاء بالتلويس أو بغير ذلك، وإن كان الحق أن أهل الصفة كانوا يبيتون وينامون في المسجد، ولكن يؤمرون بالاهتمام بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر. قد نقول بأن مسألة أن كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد هناك انفصال، يعني كانت تبول. وهذا التوجيه لأنه بعض العلماء ينظرون في هذا الباب، قد قال منهم من قال بأن الكلب طاهر، قال وبول الكلب أيضا طاهر، قال بكل الأبوال طاهرة حتى أبوال الكلاب. وهذا قال به ابن عبد الله بن وهب المالكي، فقد قالوا واستدلوا على ذلك بأن أبوال الكلاب على الطهارة، لأنها كانت تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله. ويقول في زمان رسول الله، وهذا الفقه من عبد الله بن عمر، لأنه أراد أن يضفي على الحكم أمرا شرعيا. كيف يكون ينسبه إلى زمان النبي حتى يكون الأمر على السنية؟ غلط. المقصود قال في زمان النبي، يعني لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، فيستدل على ذلك بالطهارة. والصحيح الراجح أن كل الأبوال نجسة إلا أبوال ما يؤكل لحمه، وأبوال ما لا يؤكل لحمه هذا الصحيح الراجح أنها نجسة. كل الأبوال أنها أبوال السباع وأراث السباع، في خلاف عريض وخلاف أيضا في أبوال وأراث ما يؤكل لحمه، لكن الخلاف في ما يؤكل لحمه أضعف من الخلاف في غيره. والصحيح الراجح بأنه على يعني أبوال ما يؤكل لحمه أنها على الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يشربوا من ألبان الإبل ومن أبوال الإبل، وجعلها شفاء لهم في هذا الباب. فالكلام على أبوال ما لا يؤكل لحمه، ولا سيما أبوال ما كانت نجسة الذات كالكلاب فهي نجسة. بول الكلب على قول الجمهور المحققين أنها نجسة، ولا يقال بأنها طاهرة، لأن أصل الكلب نجس، بل لعاب الكلب الذي هو أشرف ما فيه وأنكه ما فيه في فمه فهو على النجاسة. إذا قلنا بأنها على النجاسة فوجب علينا الإجابة عما قاله ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. نقول والإجابة من وجوه ثلاثة. الوجه الأول في قولي كانت الكلاب تبول، قال وتقبل وتدبر. الوجه الأول كانت الكلاب تبول، قف، وفهمنا من ذلك أنها تبول في الخارج، تبول في مكان ما في الصحراء في أي مكان، وتأتي بعد ذلك بعدما بلت تأتي تمشي في المسجد، لأن هذا متصور في أول الإسلام أن المسجد ليس له باب، كان المسجد ليس له باب، فتبول في مكان ما وتأتي تقبل وتدبر تمشي يعني، فلا تتعرض لشيء من قتل أو من إزاء أو من غير ذلك. فيبقى إذن كلام منفصل أنها كانت تبول، نعم تبول في موضع ما ثم تأتي على ذلك تدخل المسجد وتخرج من المسجد. أو التوجيه الثاني، لا هي كانت تبول وتقبل وتدبر. ابن عمر السياق مفسر، السياق مفسر وملزم، بأن السياق يريد أن يقول لما التعب والمشقة، فقد كانت الكلاب تبول في المسجد وتقبل وتدبر في المسجد، ولا يأمرون، لا سيما أنه قال فلم يكونوا يرشون شيئا يعني عند المسجد. قد قال بعضهم نعم عند المسجد يبقى خارج باب المسجد ليس داخل المسجد، الاحتمالية واردة عليه أنها كانت تبول خارج المسجد ليس داخل المسجد، الاحتمال وارد. وإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال، لكن الحق أن يقال أن هذا كان في أول الإسلام، لم يكن للمسجد باب، وقد نقول بأنها على النجاسة، ولم يهتدي إلى موضعها الصحابة حتى يكون رش الماء، لأنهم ما كانوا يعلمون بها، وما اهتدوا أيضا إلى الموضع حتى يرشوا الماء في هذا الباب. وإلا فنحن نقول هذا احتمال، يعني كل ما يقال في هذا الحديث أنه على الاحتمال، وعندنا ما هو محكم، والمحتمل لا يتقدم على المحكم. المحكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي ناحية المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزلموه لا تقطعوا عليه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أهريقوا على بوله سجلا من ماء، أو قال صبوا عليه ذنوبا من ماء. فمن باب أولى أيضا أبوال الكلاب أن يرش عليها الماء. فهذا الراجح الصحيح في هذه المسألة بأنها على النجاسة، وأن التوجيه في هذا الباب إما كانت تبول بعيد عن المسجد ثم تقبل وتدبر في المسجد لأنه لم يكن له باب، أو أنها لو فعلت ذلك في المسجد قد نقول ما اهتدى الصحابة إلى المكان والموضع حتى يكون الرش بالماء أو صب الماء على الموضع. فالاحتمالية واردة، واحتمال الطهارة احتمال ضعيف جدا، لكن الاحتمالات واردة على ذلك، فإن كانت هذه الاحتمالات واردة يسقط الاستدلال بها، ويبقى المحكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صبوا على بوله سجلا أو ذنوبا من ماء. ثم ختم المصنف في الكلام، لأنه كما قلنا قسم المسألة إلى مسائل ثلاث: مسألة الشعر، ومسألة اللعاب، لعاب الأسعار السباع، والمسألة الثالثة الأبوال. وكانه بالإتيان بهذه الرواية والرواية التي بعدها أنه كان يتبنى البخاري بالطهارة، ولذلك قال في حديث سعيد بن حاتم: إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه. هذه مسألة ستأتي إن شاء الله في الصيد، تأتي بأنه لو أمسك على نفسه، لو أكل يكون قد أمسك على نفسه فلا يأكل. وهذه ستأتي لأن مسألة خلافية فقهية شهيرة وستأتي إن شاء الله. فقال: قلت أرسل كلبي فأجمعه كلبا آخر، قال: فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك. وهذا أيضا فيها اشتراط التسمية، وهذا سيأتي تفصيله، هذا بإذن الله سيأتي تفصيله. لكن لما أتى المصنف بهذا الحديث في هذا الباب؟ لما أتى المصنف في هذا الحديث في هذا الباب وهو باب الطهارة؟ لما عجيب، ما أحد انتبه، ما أحد يدقق فيعرف. ممتاز جهاد، ممتاز ممتاز، لأن صيد الكلب لابد له من العض، والعض لابد له من اختلاط، لابد له من اختلاط اللعاب، لابد له من اختلاط اللعاب. فهو يقول: ولم يأمر النبي بالغسل سبعا والتعفير ثمانا بالتراب، لم يأمر بالغسل من اللعاب، دل على أنه على الطهارة. وهذه مسألة سبق أنا فصلتها في هذا الباب، وأن المسألة مستند على ما سبق من البيان وجراء البيان من النبي العدنان صلى الله عليه وسلم في مسألة لعاب الكلب، عندما قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا، قال: وليعفر الثامنة بالتراب. فكان المستند على ما سبق. فإن قيل: كيف يكون المستند على ما سبق وتأخير البيان على وقت الحاجة؟ لا يجوز. قلنا: إذن يلزمكم أيضا في هذا الباب أنه إذا صاد بنابه فإنه لابد أن يخسق، وإن جرح لابد من الدم. فكان على النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بغسل الدم، ونحن أنتم يقول بنجاسة هذا الدم. فإذا من البيان أن يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل. فلا إجابة عندكم إلا أن تقولوا: فاعتمد على ما بين قبل ذلك على غسل الدماء لأنها من النجاسة، فاعتمد على الأصل العام، على الأمر العام بغسل الدماء على أنها نجسة. فإذا هنا أيضا إذا خزق الكلب بنابه فوجب الغسل بالماء ولم يذكره، يبقى المسألة على المستند سابقا، المسألة على المستند سابقا على التأصيل العام بأن طهور الماء من ولوغ الكلب لابد من الغسل سبعا وأن يعفر الثامنة بالتراب. وإن كان بعض العلماء قالوا أن الحديث على ظاهري وأنه لا يؤمر بالغسل، والمسألة بقيت على دقة النظر في مسألة القدر والشرع، بأنه ما كان محرما شرعا نزل الضرر قدرا، وما كان قد أحله الله شرعا رفع الضرر قدرا في هذا الباب، وتكون على التغريب أنها على الطهارة. وإن كان يرتضي بعض العلماء من المحققين ألا أنه على البيان الأول، وأنه يجب غسل الصيد، يجب غسل الصيد. لكن من قال بأن هذا وقت بيان وقد تأخر بيان وقت الحاجة، دل ذلك على عدم الإلزام بالغسل على المسألة التي صورتها في ذلك. وهذا الأقرب، لأن الشرع على التيسير، وأن المسألة أن المشقة تجب التيسير، وأن ما أحله الله رفع ما كان به من ضرر قدرا، رفع ما كان به من ضرر قدرا في هذا الباب. لكنهم يلزمون كما قلنا بتوجيه أنه لم يأمر أيضا بغسل الدم، إما أن يقولوا بما قلنا بذلك أنه أيضا ليس مأمورا بالغسل، أو أنه على الأمر الأصيل، الأمر الأول. وقد أتى بها المصنف لأن هذا الباب باب طهارة الآن، فكأنه أيضا البخاري يتبنى طهارة لعاب الكلب ليس النجاس، لأنه ختم الباب بهذا الحديث وكأنه قال لم يأمر بالغسل، لم يأمر بغسل الصيد. فلما لم يأمر بغسل الصيد دل ذلك على طهارته. لكن صراحة كيف نفعل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه اجتهادات واحتمالات، كيف نفعل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا، قال: إذا طهور إناء طهور، قلنا إما من حدث وإما من نجس، والإناء ليس فيه حدث، إذن هو النجس. قال: طهور إناء أحدكم إذا وضع فيه الكلب أن يغسله سبعا. وبهذا نكون بفضل قد ختمنا الباب. الفوائد المستنبطة: ما كان عليه الصحابة من فقر وحاجة، ومع ذلك نصروا دين الله جل في علاه وتعلموا وعلموا العلم. في قول ابن عمر فكانوا يرشون شيئا من ذلك، استدل به نخعي وأهل الكوفة على أن الجفاف يطهر، على أن النجاسات تطهر بالجفاف، وهذا خطأ بين، هذا خطأ بين، لأن الدلالات بأسرها جاءت أن النجاسة لا تطهر إلا بإيش؟ إلا بالماء، إلا بالماء. قال صبوا على 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 بول ذنوب من ماء، وإلا فنقول أنهم يجلسون يأتون بالذنوب، وبعد ذلك لأن الماء غير وارد عندهم، يذهبون إلى بئر، يذهبون، يحدث مشق. والنبي ما خير من أمرين اختار أيسرهما، لو كان أيسر أنها تبقى لتجف، وتعلمون أن السقف ما كانت سقف يعني متسعة ولا أبواب للمسجد، فسهل جدا في المدينة في دقائق معدودة أن يحدث الجفاف في هذا الباب، وهو الأيسر عليهم، أن يحدث الجفاف وهو الأيسر عليهم. والصحيح الراجح بأن الطهارة لا تكون إلا بالماء كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، طهور إناء أحدكم قال فليرق فليرقه ويبقى الإناء، فإذا جف الإناء طهر. لا، قال أن يغسله سبع، أن يغسله سبعا، قال أولهن بالتراب، آخرهن أخرهن بالتراب، أو قال عفر الثامنة بالتراب. شرطية التسمية لحل الصيد، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في الصيد والذبائح، وفيها رجوع إلى العالم. عدي قال سألت النبي، وأنا أكرر ذلك على أننا قلنا العضل لابد أن ترجع فيها إلى العلماء. اليقين لا يزول بالشك، من وين هذه القاعدة؟ أو في هذه الفائدة؟ وقولوا لي يا شفع متر، نعم مسألة لو وجد كلب آخر فأنا اليقين أنه لم يسمع على الكلب الآخر فحكم ذلك، ولذلك قال له أنت سمعت على كلبك ولكنك لم تسمع على كلب آخر. الخامسة اليقين هذول بالشك، طب خلاص يبقى إذن خمسة جزيته من الجنة. لو في أسئلة تفضلوا.
زوجة ابن الزوجة هل تحرم على زوج الأم؟
لا ما تحرم.
وبناته يعني؟
بناته يحرم.
يقول إذن حديث إذا أرسلت كلبك يعد تخصيص من عموم نجاسة الكلب، إذا أرسلت كلبك المعلم يعد تخصيص من عموم نجاسة الكلب.
نعم هذا مخصص، ده صحيح.
تقول أشكل علي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحياض التي تكون بين مكة والمدينة، فقيل إن الكلاب والسباع ترد عليها، فقال لها ما أخذت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور.
وش الأشكال هي؟
تكلم ده صور.
نعم
كيف يكون
السباع؟ قلنا المسألة محمولة على السباع
ولا قطرة المياه؟
على السباع وعلى قصة المياه، على السباع وعلى قصة المياه، لأنه تكلمنا في الدرس السابق في التفريق بين القليل من الماء والكثير، وقلنا ما وهذا التفريق عند الشافعي والحنابلة أنه ما بلغ القلتين، فقلنا يبقى إذن حتى الولوغ لو فوق القلتين لا يتنجس إلا بإيش؟ إلا بالتغيير. سنن أبي داود.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو داود رحمه الله كتاب الأدب باب كيف الاستئذان. قال المصنف رحمه الله حدثنا ابن بشار
بندار من الثقات الأزبات شيخ الأصحاب الكتب الستة،
قال حدثنا أبو عاصم،
أبو عاصم الضحاك بن مخلد، أبو عاصم النبيل من الثقات الأزبات رواه الجماعة،
قال حدثنا ابن جريج،
وهذا هو ابن جريج هو الذي قال لأبي عاصم أنت نبيل، لأنه لما جاءت التجارة أو غير ذلك انفض الناس من مجلس ابن جريج، ومن الذي جلس؟ أبو عاصم. شوف انظر شوف النبل. فقال له لما لم تذهب كما ذهب؟ قال كيف يترك مجلسك؟ فقال أنت نبيل. لذلك شوف لأنه أخلاقياته بهذا الباب، وكيف الوفاء لشيخه ألصقت به ألصق به اللقب، فقال أبو عاصم النبيل.
وحول الإسناد وقال وحدثنا يحيى بن حبيب.
سؤال أخت الفاضلة بتقول سؤالي أنت ليش بتفوت الأسئلة؟ ها؟ ما يوم أكمل إسناد وبعدين نبحث عن السؤال. أكمل إسناد الأول. خلاص دخلت في الإسناد، أكمل إسناد وبعدين لا تفوت لأحد سؤالا. هو ما طبعا لست متعمدا، لكن وايضا منصول له سؤال فوتته انت. هات الاسناد الاول، هات الاسناد وبعدين ناتي به. تفضل.
وحاول
منصور اتى بالسؤال اهي.
وحاول الاسناد وقال وحدثنا يحيى بن حبيب.
قال حدثنا يحيى ابن حبيب الحارثي البصري، قال ابو حاتم الرازي صدوق، قال نسائي ثقة مأمون.
قال حدثنا روح.
روح هنا وروح بن عبادة، روح بن عبادة من الثقات الأثبات روى له الجماعة.
قال عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان.
عمرو بن أبي سفيان القرشي الجمح المكي ثقة، قال ابن مدين ثقة، وقال ابو حاتم ثقة، وقال نسائي ثقة.
أن عمرو بن عبد الله بن صفوان
وهو من التابعين، ذكر ابن حبان في ثقات التابعين،
أخبره عن كلد بن حنبل رضي الله عنه.
عن
كلد بن حنبل.
نعم. قال أبو حاتم له صحبة رضي الله عنه وارضاه.
أن صفوان بن أمية رضي الله عنه بعثه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن وجداية ودغابيس، والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلم
بلبن
وجداية
وجداية اللي هي الظباء. نعم. والضغابيس القساء. قساء لا لا كالخيار. نعم. صد.
والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة، فدخلت ولم أسلم، فقال أرجع فقل السلام عليكم، وذلك بعدما أسلم صفوان بن أمية رضي الله عنه. قال عمرو أخبرني ابن صفوان بهذا أجمع عن كلد بن حنبل ولم يقل سمعته منه. قال أبو داود قال يحيى بن حبيب أمية بن صفوان ولم يقل سمعته من كلد بن حنبل، وقال يحيى أيضا عمرو بن عبد الله بن صفوان أخبره أن كلد بن حنبل أخبره. قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
وهو صاحب المصنف ثقة ثابت أمين.
قال حدثنا أبو الأحوص
وهو سلام بن سليم الحنفي وهو من الثقات.
قال عن منصور
بن المعتمر ومن الثقات الأثبات.
قال عن ربعي
هنا ربعي بن خراش أو من حراش وهو من الثقات الأثبات. قال العجلي تابعي ثقة من خيار الناس لم يكذب كذبة قط سبحان الله رأى الجماعة.
قال حدثنا رجل من بني عامر رضي الله عنه أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم.
طبعا هنا يقول هنا الحديث صحيح مع أنه هنا في مجهول، والجهالة بالصحابة لا تضر.
أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال ألج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقال له قل السلام عليكم أأدخل، فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أأدخل، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. قال المصنف رحمه الله حدثنا هناد بن السري
ومن ثقات الأثبات رواه الجماعة.
قال عن أبي الأحوص قال عن منصور قال عن ربعي بن حراش قال حدثت أن رجلا من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال أبو داود وكذلك حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة
سادة بن صرحة طبعا أبو عوانة الوضاح بن المشكري كل هؤلاء ثقات.
قال عن منصور قال عن ربعي ولم يقل عن رجل من بني عامر. قال المصنف رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ
وهو من الثقات هو العنبري البصري. نعم. قال ذكر بن حبان في الثقات. قال أبو حاتم الرازي ثقة.
قال حدثنا أبي
وهو من الثقات أيضا.
قال حدثنا شعبة
أمير المؤمنين في الحديث
قال عن منصور قال عن ربعي قال عن رجل من بني عامر رضي الله عنه أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، قال فسمعته فقلت السلام عليكم أأدخل.
نعم. انتهى الباب. هذا الحديث المتكرر كله على هذا الباب. أولا حديث روح بن عبادة حديث ابن جريج فيها بأن عمرو بن عبد الله بن صفوان أخبره عن كلدة ابن حنبل أن صفوان بعثه إلى رسول الله، فيها الإهداء لعظيم القوم، الإهداء لعظيم القوم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كريم الأخلاق بأبي هو أمي، وكان جوادا كريما في كل شيء، فكان يقبل الهدية ويثيب عليها، وقبول الهدية لها ما لها من الحكم والفوائد. أولا فيها تأليف القلوب، وأيضا فيها تقدير الغير، وفيها أيضا توطيد أواصر المحبة، وفيها الإكرام والجود، لأنه الكريم لا يرد الهدية، الكريم لا يرد الهدية ويهدي عليها أو يكرم عليها، هذه من شيم الكرام، هذه من شيم الكرام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس كما قال ابن عباس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدرسه جبريل بالقرآن. وأيضا عمرو بن عبد الله بن صفوان، أقصد صفوان بن أمية، بأنه بعدما أسلم كان كريم الأخلاق وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم، وسلمان كان يتقصد ذلك، كان لهدف، وأنه قد علم أن من علامات النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبل هدية ولا يقبل الصدقة، فأتاه بطعام أولا فقال هذا صدقة، فقال لأصحابه كلوا ولم يأكل النبي، قال هذه علامة، أول علامة، وأراد الثانية فقال في اليوم التالي أتاهم فقال هذه هدية، فقال كلوا وأكل معهم، فقال هذه الثانية، ثم نظر إلى الثالثة في كتف النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود أنه يأخذ من ذلك جواز الإهداء لعظيم القوم، أو جواز الإهداء للمفضل أو للكريم أو للعالم أو للنبيل، جواز الإهداء، وأيضا من كرم أخلاق النبيل أن يقبل الهدية بل ويكافئ عليها. فلما بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الهدية طعاما وأراد أن يدخل مكانه، قد علم كيف يدخل، أنه عندما أراد أن يدخل قال أنه دخل ولم يسلم، فرده النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ارجع فقل السلام عليكم. فالدخول بغير سلام فيها الاجتياز والتعدي والتجاوز، لذلك السلام هو أصل الاستئذان، السلام هو أصل الاستئذان. ولذلك موسى عليه السلام لما وجد الرجل في بيته صفعه، وكان على هيئة رجل، طبعا ما على هيئة الملك أعتقد، والله تعالى أعلى وأعلم، مع أن ملك الموت كان يأتي على هيئته يقبض الأرواح، فصفعه خشية موسى على أجنبي يكون في البيت، فالسلام استئذان، والاستئذان أدب من أدب الإسلام. لذلك رده النبي تعليما، ما رده نهرا وزجرا، ولكن رده تعليما، فبين له كيف يكون الدخول. لذلك الحديث الآخر ترى أن السلام علم، قال للخادم علمه كيف يستأذن، أن هذه من الأداب، فرده النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسلم. فلما رده النبي بعد ذلك لما سلم أدخله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ارجع فقل السلام عليك، كأنه قال، ومن الأدب إذا أردت أن تدخل على أحد أن تستأنس بالسلام، فإن قبل ورد عليك السلام وقال تفضل أدخل تدخل، وإلا قد يقول لك ارجع، كما قال إنسان فقيل لكم ارجعوا، كما قال الله تعالى فقيل لكم ارجعوا فارجعوا. فعلمه أن من الأدب أن يسلم أولا، والسلام من أفضل الطاعات، السلام بين فيها أيضا الدعاء، وفيها أنه يسلم من أمامه، يعني من كل شر قد يتوقعه من الذي يأتيه. ولذلك أنت تعلم أن من سلم وأيضا قدم الطعام فهذا أمان ليس بعده أمان، وهذا من العربي فقط، أما من الغادر الخائن فأمر آخر. أخلاقيات العرب كانت كذلك، إن قدمك ورد عليك السلام وأجلسك في مائدته وأطعمك فلن ترد منه شرا، لن ترد منه شرا ولا خداعا بحال من الأحوال، إلا أهل الغادر فهذا أمر آخر. فمن الأداب الإسلامية هو أن يسلم قبل أن يدخل، لأن بالسلام الاستئذان. وفي الحديث الثاني أن رجل بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وقال أألج أأدخل، فقال النبي لخادمه أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فكان علامة الاستئذان هو السلام. ولذلك الله قالها في الكتاب، ماذا قال الله جل وعلا؟ الشاهد حتى تسلموا على أهلها، فحرم الدخول حتى يحدث السلام، لأن بالسلام الاستئناس، وأصل وعلامة الاستئذان السلام. لذلك قال أخرج فعلمه الاستئذان، فقال السلام عليكم أدخل، كأنه قال، وهذا له تقدير لصح الكلام، هنا عندنا تقدير والتقدير، فخرج فعلمه أن يقول السلام عليكم، فقال فتعلم ففعل، لم يكن له الأنفة ولم يحمل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أداب. فإن انخرمت عند أحد وعلمه آخر سد الخلة وأحسن إليه وجاد في العطاء عندما رفع عنه جهلا أو سد له خلة، فقال علمه الاستئذان، فقال السلام عليكم أدخل، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني والمعنى في التقدير رد عليه السلام وأذن له بالدخول. باقي الأحاديث بأسرها كانت تدور على تعليم النبي للأصحاب. المسألة الأخيرة في هذا الباب هو الرفق عند تعليم الجاهل، الرفق عند تعليم الجاهل. وهذا الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان رفيقا بكل من دخل. الرجل دخل ورجع على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بيت النبي وهو أعظم البيوتات حرمة، ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقول السلام عليك، كأنه قال تعلم كيف تدخل على الأمارد على الأفاضل، تدخل على الناس في حرمات البيوتات، فقل السلام عليكم أولا. فعلمه برفق، وما كهره النبي صلى الله عليه وسلم ولا زجره. لذلك أنت ترى أعظم المعلمين هو رسول الله، هو الذي علمنا ذلك. وإن كان الأمر قد يحتاج لبعض الزج فهذه في موطنها، لكن في غالب الأمور أن العلم يؤتي بثماره إن كان الرفق معه ورفيقا له. لذلك لما تكلم معاوية بن الحكم السلمي في الصلاة وقام الناس يضربون أفخاذهم وأرادوا أن يقعوا به، وهو يقول ويل أمي ولكني رأيتهم يسكتونني فسكت، فلما انتهى أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن في الصلاة لشغلة لا يصلح في هذه الصلاة من كلام الناس من شيء. فقال هو فبين أنه خير معلم، فقال والله ما كهرني ولا نهرني. علمه أتم التعليم في هذا الباب. هذه المسألة الأخيرة لباب الآداب من باب الاستئذان، ونحن ولله الحمد والمنة على مشارف الانتهاء من كتاب الآداب، وهو من أطول الكتب في سنن أبي داود. الفوائد المستنبطة: حسن التودد للغير بالهدية، تهادوا تحابوا، من أفضل الصدقات تعليم الجاهل. ونبل المرء، الفائدة الثالثة: نبل المرء يعرف بقبول التعليم، نبل المرء يعرف بقبول التعليم، هذا النبيل. لذلك شوف ابن عيينة يقول النبيل هو الذي يتعلم ممن فوقه ممن دونه ممن هو قريب له. إن جاءه معلم وعلم أنه جاهل في هذا الباب يتعلم منه، لا أنف ولا كبر. وهذا الذي حدث، قال قول السلام عليكم فتعلم من النبي، فحتى من الخادم سمعه ويقول الخادم علمه كيف يستأذن، فلما تعلمها أسرع في الاستجابة وقال السلام عليكم أدخل. نعم، هذا بالنسبة للفوائد المستنبطة في هذا الباب.
يقول الصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الجمعة في حديث سورة الكهف.
ليلة الجمعة يقصد؟ ليلة الجمعة يوم الجمعة؟ طيب يأتينا بالرواية، تفضل.
يقول قوله فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رد عليه السلام، فهل يفيد عدم وجوب رد السلام؟ وكيف التوجيه إذا كان لا يفيد ذلك؟
بأن الكلام لا يستقيم إلا بتقدير، والتقدير أنه رد عليه السلام وقال وبين له أنه قال أدخل، ولأن وجوب السلام جاء من المحكم، قال الله جل في علاه وجوب رد السلام، قال الله جل في علاه وتحييتهم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، هذا الواجب وهو فرض كفاية طبعا. نعم، لأنه يكون في التوجيه ممكن يكون الخادم قد رد فيسقط هنا الوجوب.
هل تصح إجازة الشيخ المجيز لمن ليس أهلا للتحمل أم أنها لكل أحد ولا شروط في ذلك؟
لا لابد أن تتوفر الشروط في التحمل كما بينا قبل ذلك، لابد أن يكون مميزا، ومن كان مميزا تحمل، فالأداء أيضا يشترط فيه أن يكون قد بلغ. نعم، يعني نفس الشروط التي تكلمنا عنها في مسألة التحمل والأداء هي بالضبط التي تطبق على مسألة الإجازة. يعني لو أجاز مسلم لكافر أن يروي مرويات له فإنه لا تقبل إجازته إلا إذا أسلم. نعم.
يقول هل نزول جبريل عليه السلام بالوحي على مثل صلصلة الجرس وصف لنزول جبريل أم وصف لكيفية الإيحاء؟
لا، وصف لكيفية الإيحاء، وصف لكيفية الإيحاء. نعم، وهذه كانت تكون صعبة على النبي صلى الله عليه وسلم.
ويقول كما نقول عند الإحاء بالكلام كيفية النزول أن يأتي على هيئة رجل، وكيفية الإحاء الكلام المباشر، فنفهم أن النزول والإحاء كلاهما كصلصلة الجرس. هل هذا
لا الصحيح أن الإحاء فقط هو الذي كصلصلة الجرس.